الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث متصلا بهذه الآية المفتتح بها هذه السورة، سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقوله تبارك وتعالى: وخلق منها زوجها، يعني من هذه النفس، من آدم عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا الزوج إذا كان قد خلق من آدم من النفس الواحدة فهذا يدل على ما بين الزوجين من الوشيجة. وخلق منها زوجها، حقوق الأزواج وحقوق الزوجات، فهؤلاء النساء مخلوقات من النفس الواحدة، المرأة خلقت من الرجل. فهذا يشعر بشدة الاتصال والقرب بين هذين الجنسين. ومن ثم جاء في الحديث بأن المرأة خلقت من ضلع، وهذا إذا كان كذلك هذا يعني أن يرأف الإنسان بها وأن يحسن إليها وأن يتعامل معها كما يتعامل مع أبعاضه وأجزائه التي ركب منها، فهي من ضلع. وإذا أردنا أن نتأمل في مثل هذا، خلق منها زوجها من ضلع كما في الحديث، فذلك يعني أن الإنسان لا يؤذي بعضه، لا يؤذي من هو جزء منه في الأصل. وهذا الضلع لو تأملنا فهو من أرق العظام، فيه ليونة ومرونة ونحو ذلك، لا يحتمل، يحتاج إلى رفق. ولو أنه نشز شيء من هذه الأضلاع فإن الإنسان يتأذى من ذلك غاية التأذي كما هو معلوم. وهذه الأضلاع تمثل حماية لأجزاء هي في غاية الأهمية من القلب وما إلى ذلك مما قد علمتم، أهم الأجزاء وأهم الأبعاض تحميها هذه الأضلاع. ولذلك انظر في ما ذكره الله تبارك وتعالى من هذا الوصف الدقيق: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فاللباس يستر واللباس قريب، يكون اللباس مما يلي الجسد، هو أقرب شيء إليك. مثل هذه المعاني تحتاج إلى تأمل وإلى مراعاة، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني هو أعوج، لابد أن تتعامل معه وأن تتقبله هكذا. هل رأيتم ضلعا مستقيما؟ لربما لو كان مستقيما لم يكن ملائما للإنسان. وهكذا بالنسبة للمرأة بضعفها الجبلي، فذلك يكون أدعى إلى انقيادها وطواعيتها وكونها تبعا للرجل فطرة وخلقة. انظر إلى حتى الكائنات والحيوانات والمخلوقات والطيور ونحو ذلك، تجد الذكر يسير في المقدمة والإناث تسير خلفه، هذا تجده في الإبل والغنم والطيور والظباء وأنواع المخلوقات، الذكر يمشي أولا. ولو نظرت بصورة عامة نظرة إلى حال الناس فإن العين لا تخطئ هذا المشهد. لو نظرت في الحرم، في هذه الشاشة التي تعرض الحرم في نواحيه، تجد الرجل يمشي والمرأة بعده من غير قصد، هذا أمر جبلي. ومن ثم فهذا يدعو إلى الحياطة والحفظ والرعاية، ولذلك كان الرجل قيما عليها. فهذا العوج أعوج شيء في الضلع أعلاه، وين أعلى شيء في المرأة؟ رأسها ودماغها، وهذا لضعفها الجبلي. ولذلك يقول العلماء في التشريح بأن تلافيف الدماغ في المرأة أقل من التلافيف الموجودة في الرجل، يعني دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل، وهذا يؤثر في عمليات التفكير والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار ورباطة الجأش في المواقف التي تستدعي ذلك، لكن المرأة تجيب عادة بدموعها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، غير مبين، لا يستطيع أن يبين عما في نفسه ولكن يجيب بدموعه. ذكرت في بعض المناسبات قول الشاعر الذي رأى فتاة يضربها أهلها ويعنفونها، قد رموها بتهمة وهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها تبكي، فجذبه هذا المشهد فقال: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. هي جذبته وهو لا يعرفها لما رأى من هذا الضعف الجبلي، ففداها بنفسه وأهله، حيث إنها في هذه الحال من الضعف والعجز عن الإبانة عما في نفسها، وهم يتهمونها وهي لا تبين عما في قلبها. فهذا ينبغي مراعاته وملاحظته، أن المرأة هكذا، والمرأة ينبغي أن تدرك هذا المعنى جيدا، وكذلك الرجل والمجتمع. لو كانت المرأة مثل الرجل تماما بعقلها وتفكيرها ونظرها وشخصيتها إلى آخره، لم يمكن للرجل أن يستمتع بها، هذا معروف. الآن تصور، دع المرأة، الطفل الصغير لو كان يولد بعقل رجل وتصرفات رجل ونظرات رجل وشخصية رجل، هل يمكن أن تداعبه وأن تستملح تصرفاته؟ الجواب لا، لا يمكن. كل ما تكلم بكلمة قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، كل كلمة أكبر من أختها وهو صغير. لكن هذه التصرفات من هذا الصغير لو ركبت على كبير لقيل مختل، لكنها من الصغير تستملح. لماذا؟ لأنها تصلح لمثله. تصرفات المرأة لو ركبت على رجل فحل لا كان ذلك ذما وعيبا فيه، لكن بالنسبة لها كامرأة كل ما كانت الأنوثة فيها أوفر كان ذلك أكمل. ولهذا حتى الزينة والحلي كما هو معلوم، فإذا لبسها الرجل حلي المرأة كان ذلك شينا في حقه، أما المرأة فيكون ذلك جمالا كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر، أما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. فهو يتمم هذا الحسن، فهو جميل في المرأة لكن في الرجل قبيح. تصور لو أنك رأيت رجلا عليه خلاخل وقلاده وأساور وقد وضع على رأسه أربطة النساء ونحو ذلك، فهذا مستهجن لا يتقبله ذو فطرة سوية، لكن بالنسبة للمرأة هذا جمال. فلذلك أقول التعامل مع النساء، التعامل مع المرأة يكون على هذا الأساس: خلقت من ضلع، خلق منها زوجها، هي جزء من هذا الرجل وهي من ضلع، وهذا الضلع بطبيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو مشاهد أعوج وأعوجه أعلاه. فالذي يريد أن يتعامل مع المرأة على أنها كاملة وأنها مثل الرجل مخطئ، عليه أن يراجع حساباته، لأنه سيعاني ولو قلب نساء الدنيا في هذا العصر، فإنه لن يجد امرأة على ما يريد بهذه الصفة. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يبحث عن امرأة يقيس على زملائه، يبحث عن مثل فلان في عقله وعلمه وإدراكه ونحو ذلك، وهذا خطأ، ليس كذلك، القياس غير صحيح. هذا يقاس عليه في عالم الرجال لو أراد لابنته زوجا، أما بالنسبة للنساء فيبحث عن المرأة الصالحة الحافظة لنفسها وزوجها وولدها لبيتها، التي تحسن التبعل مع هذا الزوج وتقوم على شؤونه وأولاده، ذات دين وأخلاق حميدة، هذا هو المطلوب. أما يريد عقل مثل عقل فلان وعلم مثل علم فلان أو نحو ذلك، هذا لا يتأتى. ولذلك كثير من النساء قد يكون عندها من الكمالات ما ليس عند بعض الرجال، لكن ما ليس عند بعض الرجال القاصرين الضعفاء الذين لا يحسنون التدبير ونحو ذلك، هذا يوجد. لكن الأصل أن المرأة خلقت خلقا فيه من الضعف الجبلي ما هو جاذب لها، ولو كانت بغير ذلك لما كانت ملائمة للرجل ولما استقامت الحياة. يقول كلمة وتقول كلمة، رأس برأس، شخصية رجل. لذلك بعض الناس حينما يعرض عليه بعض النساء أو نحو ذلك فيقال له إن شخصيتها شخصية رجل، ما يريدها مباشرة، يقول ما لي ومال هذه المرأة، أنا أريد واحدة كاملة الأنوثة، لا أريد امرأة مثلي، شخصية رجل. ولذلك كان ميل المرأة إلى أخلاق الرجال إما يخالف الفطرة، ولذلك جاء فيه اللعن المرأة المترجلة متشبهة بالرجال، فهذه ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الرجل الذي يتشبه بالنساء. فكمال كل واحد منهما هو في طبيعته وفطرته وجبلته التي خلقه الله عليها، فإذا حصل شيء من الخروج عن هذه الفطرة والميل إلى الجنس الآخر بتصرفاته وحركاته وكلامه وزيه ولباسه إلى آخره، كان ذلك خروجا عن مقتضى فطرته، وكان ذلك شينا في حقه. والمقصود أن مثل هذه المعاني إذا تأملناها أورثتنا مثل هذه المشاعر. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقبل ذلك في قوله وخلق منها زوجها، زوجها، لاحظ زوجها، ما قال وخلق منها يعني من هذه النفس زوجتها هي حواء رحمها الله، وإنما قال زوجها بناء على الأفصح في كلام العرب، فالأفصح أن يقال للمرأة زوج، وهذا الذي ورد بجميع المواضع في القرآن بلا استثناء، بلا استثناء جميع المواضع في القرآن يقال زوج ولا يقال زوجة بالتاء، وهذا هو الأفصح في لغة العرب. ويجمع على أزواج، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وأصلحنا له زوجه يعني زوجته. في كتاب الله تبارك وتعالى يقال زوج على الأفصح، والقول كما نعبر الآن زوجة عن المرأة هذه لغة ليست بلحن، لكنها لغة أو لغية قليلة وأقل فصاحة، لكنها عربية. ويدل على هذا قول الفرزدق وهو في زمن الاحتجاج في الشعر: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. يسعى ليفسد زوجتي، ما قال زوجي، فهذا الشاعر فصيح عبر بمثل هذه العبارة. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما، بث يعني نشر، رجالا كثيرا ونساء. لاحظ أنه هنا خص الرجال بوصف الكثرة دون النساء، ما قال ونساء كثيرات. فبعض العلماء يقولون هذا من باب الاكتفاء، يعني لما وصف الرجال بالكثرة يعني ونساء أي كثيرات، فاستغنى عنه بما ذكر قبله. لكن من أهل العلم من يقول لماذا استغنى عنه بما ذكر قبله، يعني ماذا ذكره في حق الرجال خاصة وسكت عنه في حق النساء، مع أن المعلوم أن الرجال يتعرضون لأسباب الموت كثيرا بالحروب ونحو ذلك، فوصف الرجال بالكثرة. على كل حال بعض أهل العلم يقولون هذا باعتبار ملحظ، وهو أن اللائق في حق الرجال الاشتهار والانتشار، الاشتهار والانتشار، لأن لفظة البث تقتضي الكثرة والانتشار، فمن الذين ينتشرون في الأعمال ويذهبون ويبرزون ويتنقلون هم الرجال في الأصل، وأما المرأة فهي قارة في بيتها كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. فلما ذكر الرجال ومن شأنهم الانتشار وصفهم بالكثرة فيظهر ذلك فيهم، ولذلك النساء التي على الأصل لربما تدخل البلد وتظن أنه لا يوجد فيها امرأة كما ذكر المؤرخون وفي كتب البلدان ونحو ذلك، يزورون البلد يقولون ما رأينا امرأة. لماذا؟ لأنهن لا يخرجن. هذا ملحظ لطيف. كذلك قال بعضهم لأن كثرة الرجال أهم من كثرة النساء بأي اعتبار؟ باعتبار أنهم الذين يقومون بالمهام ويغشون الحروب ونحو ذلك مما لا يخفى، ويتولون الولايات، فكثرتهم قوة للأمة، وإنما ينظر إلى قوة الأمة بكثرة الرجال فيها، ويحسب لها الحساب في ذلك من قبل أعدائها بكثرة الرجال. والنساء يربين الجيل، وهن اللاتي يلدن الرجال، فليس ذلك بغمط في حقهن، لكن كثرة الرجال في المهام الكبار هي أظهر من كثرة النساء. ولذلك كان الناس يتفاخرون بمثل هذا بكثرتهم، يعني بكثرة أبنائهم ورجالاتهم ونحو ذلك. وبعضهم يقول بأنه خصص الرجال بالكثرة باعتبار أن شهرة الرجال أتم، فكانت كثرتهم أظهر من النساء. يعني من الذين يعرفون مثلا في التاريخ، مثلا في القرن الأول الهجري، القرن الثاني الهجري، القرن الثالث الهجري، أسماء من؟ أسماء الرجال، إلا نساء قلائل. فربما يكون لذلك أو لغيره، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت، اكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.